بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين في الأولين وفي الآخرين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا هو الدرس 15 من دروس السيرة النبوية المشرفة على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو الدرس الأخير في العهد المكي، ويأتي تحت عنوان الهجرة إلى المدينة المنورة. فما إن عاد الأنصار إلى يثرب بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية حتى أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا من مكة زرافات ووحدانا يتسللون خوفا من منع قريش لهم. وظلت الهجرة حوالي شهرين تقريبا، من آخر ذي الحجة إلى أول ربيع الأول، حتى خلت معظم ديار المسلمين في مكة من ساكنيها، ولم يبق بمكة المكرمة غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي وآل بيوتهم والمستضعفين من المسلمين. وكان وقع الهجرة على مشركي قريش سيئا، فحاولوا منع المسلمين بشتى الطرق الإرهابية ولكنها لم تجد فتيلة، فتآمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، واستقر رأيهم على الفتك به بطريقة تضمن تفرق دمه في القبائل، فلا يكون لأهله حق المطالبة به، فانتقوا من كل قبيلة شابا قويا ليضربوه ضربة رجل واحد. لم ينم الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على فراشه، وإنما طلب من علي رضي الله عنه أرضاه أن ينام مكانه، وأمره إذا أصبح أن يرد الودائع التي كان أودعها كفار قريش عنده إلى أصحابها، وأن يرد الأمانات إلى أهلها. وغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته دون أن يشاهده الموكلون بقتله، وذهب إلى أبي بكر الصديق، وكان قد هيأ من قبل راحلتين له وللرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى بيت أبي بكر وعزم على الخروج. واستأجر أبو بكر عبد الله بن أريقة الديلي، وكان مشركا، ليدلهما على طريق المدينة، على أن يتجنب الطريق المعروفة إلى طريق أخرى لا يهتدي إليها كفار قريش. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه يوم الخميس، أول يوم من ربيع الأول لسنة 53 من مولده عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم بأمر هجرته إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين، وعملت عائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق في تهيئة الزاد لهما، وقطعت أسماء قطعة من نطاقها وهو ما يشد به الوسط، فربطت به على فم الجراب وعاء الطعام الذي كانت تستعمله لطعام وشراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولذلك سميت أسماء رضوان الله عليها ذات النطاقين، واتجه مع دليليهما عن طريق اليمن حتى وصل إلى غار ثور، فكمن في ذلك الغار 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، وهو غلام شاب ثقف حاذق لقن سريع الفهم، فيخرج من عندهما بالسحر ويصبح مع قريش بمكة كأنه كان نائما فيها، فلا يسمع من قريش أمرا يبيتونه لهما إلا وعاه حتى يأتيهما في المساء بخبره. وجن جنون قريش عندما عرفت أنها باتت تحرس عليا رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة سليما معافا، فاتجه رجالها للبحث عنه في كل مكان، ووصل بهم قصاصو الأثر حتى باب الغار الذي يختبئ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر الصديق، ولكن جند الله كانت تحرسه وتسهر عليه، وأيده الله عز وجل بجنود شاهدها الناس كالحمام والعنكبوت، وجنودا أخر لم يشاهدوها، وهي التي عناها الحق سبحانه وتعالى في قوله وأيده بجنود لم تروها. ركب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه صوب يثرب، وكان عليهما أن يختارا طريقا غير الطريق المعهودة حتى لا تظفر بهما قريش، فاتخذا من عبد الله بن أريقط دليلا لهما، فسلك بهما الطريق الغربي المحاذي للبحر الأحمر، وهو طريق وعر غير مسلوك لكثرة ما فيه من صعوبات ومشاق تحملها الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وقطعوا مسافة تزيد عن 500 ميلا تحت الشمس الحارقة تطاردهم مكة بأسرها، وقد أدراكهم بعض المطاردين فحماهم الله عز وجل منهم. قطعوا المسافة في 8 أيام ووصلوا إلى قباء ضاحية يثرب يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. وقبل أن ننتقل إلى الدور المدني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجمل بنا أن نذكر سمات الدعوة الإسلامية في دورها المكي ونذكر به، وهي التي استغرقت الدعوة الإسلامية فيها من البعثة حتى الهجرة نحو 13 سنة، أو بالتحديد 12 سنة و5 أشهر و21 يوما. نزل فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم معظم القرآن، فنزل بمكة 82 سورة من جملة سور القرآن الكريم البالغة 114 سورة، بالإضافة إلى 12 سورة مشتركة بين المكي والمدني. واشتمل التشريع المكي على أهم ما جاءت به من أجل الدعوة الإسلامية، كما يتميز بأنه تشريع كلي، أي أنه يهتم بالأمور الكلية ولا يتعرض لأحكام جزئية. ويمكن تلخيص سمات التشريع المكي فيما هو آت: أولا، الوحدانية ورفض عبادة الأوثان والأصنام، وأن تكون هذه العقيدة أساسا لبناء المجتمع الجديد. ثانيا، تقرير فكرة البعث والحساب واليوم الآخر، وأن كل إنسان يحاسب بمفرده يوم القيامة على عمله، فلا تزر وازرة وزر أخرى. ثالثا، وحدة الرسالات السماوية أو الإلهية أو الربانية، أو أنها تستمد أصولها من منبع واحد. نعم، هذه الرسالات تستمد أصولها من منبع واحد هو الله جل في علاه. رابعا، بيان الصفات التي تقرب العبد من ربه والتي بالمقابل تبعده عنه. خامسا، إذابة الفوارق بين الطبقات وإلغاء العصبية القبلية، فالناس جميعا متساوون في الحقوق والواجبات، فكلهم من ذكر وأنثى، وأن الأفضلية لا تكون إلا بمقدار تقوى العبد لربه سبحانه وتعالى، كما ذكر في محكم التنزيل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سادسا، فرضت الزكاة والصلاة في هذا العصر، وهذه أهم السمات في العهد المكي في سيرة النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا دائما وأبدا في سيرة حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لنقتدي به في الحياة العامة والخاصة معا. وإلى ملتقى آخر إن شاء الله مع السيرة النبوية المشرفة في العهد المدني. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.